درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه من كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور الحمد حفظه الله.
نواصل درسنا في كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة. تفضل عبد الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد حفظه الله في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة الخصيصة 14 أنها تحمي معتنقيها من التخبط والفوضى والضياع، فالمنهج واحد والمبدأ واضح ثابت لا يتغير، فيسلم معتنقها من اتباع الهوى ويسلم من التخبط في توزيع الولاء والبراء والمحبة والبغضاء، ذلك أن العقيدة الصحيحة تعطيه معيارا دقيقا لا يخطئ أبدا، فيسلم بذلك من التشتت والتشرد والضياع، فيعرف من يوالي ويعرف من يعادي ويعرف ما له وما عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذه الخصيصة 14 قال المؤلف فيها إنها تحمي أي تصون وتمنع وتكف. قوله معتنقيها أي الآخذ بها، الآخذ بهذا المعتقد والمسلم له والراضي به. قال من التخبط، التخبط والاضطراب في الأمور وعدم الاستقرار على حق وسداد. قال والفوضى، الفوضى أيضا هي ما يحصل من الشخص من مخالفة وتناقض وقرب من الحق تارة وبعد تارة، قبول له مرة ورد له أخرى. قال والضياع، الضياع أن الشخص يعيش ويجهد نفسه ويكد ويكدح فيما لا يعود عليه بالنفع، لا في أمر دين ولا في أمر دنيا نافعة. ثم قال فالمنهج واحد، المنهج هو الطريق الذي يسلكه الشخص ويسير عليه، ودين الله عقيدة ومنهاج، عقيدة ومنهاج. العقيدة ما كان محله القلب، والمنهج ما يسير عليه الشخص. فإن استقامت عقيدة الشخص وصحت وثبتت ورسخت في قلبه صلح منهجه واستقام سيره واتزن في أموره وأحواله، لأنه قد صار المنهج على حسب ما هو نافع وهو صحة المعتقد. والشخص إذا وطن نفسه، المسلم إذا وطن نفسه على التمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا عليه الصلاة والسلام وبما كان عليه سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان، إذا وطن نفسه على السير على هذا فلله الحمد والمنة، يكون سيره حسنا، تكون أقواله أقوال نافعة وأعماله أعمال موافقة لشرع الله رب العالمين. هذه الخصيصة تبين عظمة الانتفاع بعقيدة أهل السنة والجماعة، فهي القوة. العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة هي القوة لصاحبها، وهي المدد لمنهجه ولسيره في أحواله، استمد منها ما افتح الله عز وجل به عليه. فمن رزق هذا المعتقد السليم الصحيح استقامت أموره والحمد لله. وهنالك عوارض كثيرة وقواطع تقطع الشخص عن السير الحسن وعن الاستقامة على الدين، قواطع كثيرة وخوادع واغتيالات تعتري المسلم الذي لم يتضح له معتقده الصحيح ولم يوطن نفسه على السير على مقتضى. فهنالك كما سمعتم قواطع واغتيالات تعترض الشخص، فقد يغتال إلى حد الضرر كمن يصاب بجروح أو يصاب بكسور وكمن يصاب بالتلف على حسب المصاب الذي يقع فيه. فلهذا المسلم وعلى وجه الخصوص المسلم السني يوطن نفسه على أن يكون مع الحق له وعليه، على أن يكون مع الحق له وعليه. إذا وطنت نفسك على هذا أنصفت نفسك وأنصفت ربك وهديت إلى ما ينفعك وما به تصلح أحوالك. إذا رضيت لنفسك وجاهدت نفسك على هذا السير، ومن لم يرتضي بهذا فهنالك كما سمعتم من الأمور الخطيرة ومن الأمور المضرة الكثير والكثير. ولهذا ذكر بعض العلماء قال قطاع الطرق أربعة، قطاع الطرق أربعة: ملحد يشككك في دين الله، ومبتدع يزيغك عن سنة رسول الله، وعاص يجيزك على المعاصي، وغافل ينسيك ذكر الله. فمن لم يعرف هؤلاء قطاع الطرق بينه وبين الله ربما يعني مال إلى هؤلاء ويعني استحسن السير مع صنف من هؤلاء أو مع بعض من هؤلاء الأصناف. فالحاجة إلى معرفة ما به يستقيم، ما عليه يستقيم الشخص من الأمور المهمة. كذلك أيضا مما تحمي عقيدة أهل السنة والجماعة صاحبها بإذن الله وبتوفيق الله وبعانة الله، يعني من أمور أيضا لها أخطارها إذا وقع فيها الشخص. ذكر ابن الجوزي رحمه الله قال: من اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على علمه زل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا ضل ولا زل ولا قل ولا مل. فمن كانت عقيدته تربطه بالله، تربطه بالله خضوعا لله، تمسكا بشرع الله، ثباتا على دين الله، متى كانت العقيدة هكذا فهي كما سمعت الزاد الأعظم، الزاد الأعظم لصاحبها، يتقوت بها، يتقوت بها. إذن قولنا في المنهج واحد كما سمعت، وقال الله وقال رسوله، فالذي يوطن نفسه على قبول الحق له وعليه يسعد بحمد الله. قال والمبدأ واضح، معروف أن دين الإسلام واضح في معالمه في أصوله وفي فرائضه واجباته إلى آخره، ولا الحمد المنة. قال فيسلم معتنقها من اتباع الهوى، معلوم أن الهوى مرض باطني، أن الهوى مرض باطني وهو كعدو للشخص، كعدو للشخص في باطنه. والهوى هو يعني ما تهواه النفس وتشتهيه مما يخالف شرع الله، مما يخالف شرع الله. فكل ما كان مخالفا لشرع الله وهواه الشخص واشتهاه ورغب فيه وأحبه فإن هذا الهوى يعني يعتبر كالعدو الذي يغتال الشخص ويمكر به ويسعى في إلحاق الضرر به. فتجنب الشخص لهواه هذا من أعظم ما يسبب استقامة العبد على شرع الله عز وجل. فأصل الفتن كلها اتباع الهوى، أصل الفتن كلها اتباع الهوى. قال ابن القيم: اجتمع الفساد كله، اجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وفي طول الأمل، في اتباع الهوى وفي طول الأمل. وقد صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أخوف ما أخاف عليكم اثنتين، أخوف ما أخاف عليكم اثنتين، قال: اتباع الهوى وطول الأمل، اتباع الهوى وطول الأمل. فاتباع الهوى يصد عن الحق عياذا بالله. فادعوا الله أن ينصرك على هواك، ادعوا الله أن يرزقك الرغبة في الحق والقبول له. قال: ويسلم من التخبط في توزيع الولاء والبراء والمحبة والبغضاء، يعني يجعل ولاءه لله وبراءه من أعداء الله عز وجل، والمحبة لله ولدين الله ولشرع الله ولأولياء الله بالضوابط الشرعية، والبغضاء يجعلها لأعداء الله ولمن يستحق في ذلك، ينضبط بذلك بالضوابط الشرعية، فلا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله ولا يقرب ولا يبعد مع الناس إلا لله ومن أجل الله، لا من أجل مطامع دنيوية وشهوات زائلة. قال: ذلك أن العقيدة الصحيحة تعطيه معيارا، معيارا أي مقياسا دقيقا لا يخطئ أبدا. العقيدة الصحيحة في حد ذاتها هي حق، من صار عليه سلم ونجا بإذن الله، لكن بالنسبة لمن للأفراد الذين يسيرون عليها لا يلزم أن كل شخص يعني ما يخطئ ما يحصل من انحراف، الثبت بيد الله والتوفيق من عند الله عز وجل، لكن العقيدة الصحيحة لا مطعن فيها، لا مطعن فيها، فهي القوة والزاد إلى كل خير والحمد لله. قال: فيسلم بذلك من التشتت والتشرد، التشتت والتفرق والتمزق ما أشبه ذلك، والتشرد يعني البعد عن الحق والذهاب إلى يعني أشياء تباعد الشخص عن الحق. قال: والضياع، فيعرف من يوالي ويعرف من يعادي ويعرف ما له وما عليه. هذه المعرفة لمن فقه عقيدة أهل السنة والجماعة سيسعد بها بحمد الله ويعيش على حالة يحسد عليها ويغبط عليها، نسأل الله التوفيق والسداد. ولهذا كما سمعتم نعود إلى الكلمة الأولى: أن نوطن أنفسنا على قبول الحق لنا وعلينا، لا تكن من ذلك الصنف أو من أولئك الناس الذين إن جاء الحق موافقا لأهوائهم قالوا على العين والرأس، وإذا جاء الحق مخالفا لشهواتهم ومطامعهم ودنياهم قالوا هذا ما نقبل هذا، لأنه في نظرهم تعارض مع أهوائهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان السلف يقولون احذروا صنفين من الناس، كان السلف يقولون احذروا صنفين من الناس، صنف فتن بهواه، صنف فتن بهواه، وصنف أعمته دنياه، وصنف أعمته دنياه. فمن أصيب بواحدة من هذه أو بهاتين التنتين فكما سمعت يعني هذا تختل موازينه ويتغير سيره ومنهجه إلى آخره إذا سار على هذا. فلهذا وطن نفسك على قبول الحق لك وعليك، وادعو الله أن يعينك على ذلك، ادعو الله أن يعينك على قبول الحق لك وعليك، وجاهد نفسك على قبوله عليك مثلما ترضى به وتسلم وتبادر لقبوله في مصالحك حسب ما تفهم، وإلا فالحق كله لنا وليس علينا، الحق كله لنا وليس علينا. لكن هذه مفاهيم، يعني شخص يفهم أن الحق تارى له وتارى عليه، هذا فهم غير صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: الحق يدور مع الرسول حيث دار، الحق يدور مع الرسول حيث دار، ويدور مع صحابته دون غيرهم حيث داروا. فمن كان في سيره يتحرى ويبحث ويتوخى هدي الرسول، اشفع على الرسول، اشفع على الرسول، الحق أينه، الحق ماهو، هكذا يجاهد نفسه، فهذا كما سمعت يسلم من الوقوع فيما لا تحمد عقباه. نسأل الله العون والثبات على الحق حتى نلقاه.
قال حفظه الله الخصيصة 15: أنها تمنح معتنقيها الراحة النفسية والفكرية، فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر، لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه عز وجل فيرضى به ربا مدبرا وحاكما مشرعا، فيطمئن قلبه بقدره وينشرح صدره لحكمه ويستنير فكره بمعرفته.
قول هنا إن هذه العقيدة الصحيحة السليمة تمنح أي تعطي، قول معتنقها أي الآخذ بها، قول الراحة النفسية أي الطمأنينة القلبية، قول والفكرية أي العقلية. معلوم أن من يعيش مع كلام الله ومع كلام رسوله يجد في ذلك من المنافع، ويجد في ذلك من إصلاح باطنه وظاهره ما لا يقدر الشخص ألا أن يصفه الوصف الكافي لما يجده ولهذا قال: من قال في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. والجنة التي عني بها في الدنيا هي معرفة الله، معرفة الله، المعرفة الصحيحة الكاملة. فمتى كانت عقيدة المسلم عقيدة صحيحة مأخوذة من الكتاب والسنة، عقيدة الأنبياء والرسل وعقيدة خلفائهم وأتباعهم، متى كان على هذا؟ فلله الحمد والمنة، فعقيدته تصل به إلى خالقه وبارئه، فينال من الله عز وجل من أنواع المدد ومن أنواع النصر والإعانة ما يكون بذلك سعيدا كامل السعادة. قال الله في كتاب الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن أي تنال السكينة، اذهب عنها القلق والخوف والحزن والهم والغم بذكر الله رب العالمين جل شأنه. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، أخرجه النسائي في العشرة عن أنس: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة فهدوء البال وقرارة العين وراحة القلب واستنارة العقل وزكاة النفس، كل هذه ينالها صاحب المعتقد الصحيح، فيجد في قلبه برد اليقين بالحق، ليس عنده شيء مما يضعفه في ذلك، لا شك ولا تردد، وليس عنده أوهام ولا تخيلات ولا يكون عنده هذه السعادة العظيمة التي ينالها من رزق هذا المعتقد السليم. قال الله في كتابه الكريم: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذه السعادة الكبرى، هذه السعادة الكبرى، أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، بل يسعد في الدنيا وينعم بكامل النعيم في الآخرة. قد أخرج الحاكم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من اتبع الكتاب والسنة فإنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أسعد الناس في الدنيا والآخرة أتبعهم للرسول ظاهرا وباطنا، أسعد الناس في الدنيا والآخرة أتبعهم للرسول ظاهرا وباطنا. فما أحوجنا إلى أن نكون من رسولنا، إلى أن نكون من رسولنا نتبع آثاره ونقتدي بهديه ونأخذ بتعليماته عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا يعني في هذا المجال، في مجال السعادة، قال ابن القيم رحمه الله: لا سبيل للسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة إلا على أيدي الرسل، أي بقبول ما جاءوا به والسير على ما دعوا إليه. وعلى وجه الخصوص أننا نسير على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أسعد الخلق أعظمهم عبودية لله، أسعد الخلق أعظمهم عبودية لله. وليست العبودية هنا مقصورة على الإكثار من نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل قراءة القرآن ما أشبه ذلك، بل العبودية هنا لبها وأعظمها ما يكون به القلب عامرا من الثقة بالله والتوكل على الله والإخلاص لله والخضوع والانقياد لشرع الله والمحبة والتعظيم لله ولشرعه ولدينه ولرسله وأوليائه إلى غير ذلك مما هو من عبوديات القلب، مما هو من عبوديات القلب. فمتى كان القلب عامرا بالعبوديات لله عز وجل فهنا السعادة العظمى. وقال شيخ الإسلام: من لزم عتبة العبودية نال السعادة الأبدية. فالعبودية لله أهمها وأعظمها وأصلها ما سمعتم، ما يكون في القلب من أنواع هذه العبادات العظيمة: الثقة بالله، التفويض لله، حسن الظن بالله، الرجاء في الله، الطمع فيما عند الله، إلى غير ذلك من العبوديات التي تعمر بها القلوب. قال: فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر، لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه فيرضى به ربا مدبرا وحاكما مشرعا، فيطمئن قلبه بقدره وينشرح صدره لحكمه ويستنير فكره بمعرفته. متى اتصل العبد بخالقه بالمعرفة بالله، المعرفة اللائقة به جل شأنه، المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله، فإنه هنا يؤثر ما عند الله على ما عنده وعلى ما عند الناس، ويجعل الله عز وجل يجعل الله له في كل شيء، يعلم أن الله أرحم به من نفسه، وأن الله أعلم بمصالحه، وأن الله أحكم فيما قضى وقدر عليه، وأن الله عز وجل يريد لعبده كل خير في الدنيا والآخرة، فيرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، ولا يرضى أن يعارض الله ولا أن يخالف الله ولا أن ينسى الله ولا يغفل عن الله ولا يتلاعب بشرعه ودينه، بل يقبل على طاعته ومرضاته جل شأنه.
قال حفظه الله الخصيصة السادسة عشرة: سلامة القصد والعمل، بحيث يسلم معتنقها من الانحراف في عبادة الله عز وجل، فلا يعبد غير الله ولا يرجو سواه، بخلاف أصحاب العقائد الأخرى ففيهم المنحرفون في باب العبادة، فتجدهم يعبدون القبور ويصرفون لها القرابين والنذور كحال الصوفية وغيرهم، وتجد في بعض المذاهب الباطلة والاتجاهات الهدامة من يسلم قياده للشيطان ويتبع ما يوحي به أئمة الكفر وأساطين الضلال.
هذه الخصيصة من الخصائص المهمة جدا، وهي مبنية على قاعدة أن أهل السنة إذا قصرت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وغيرهم وإن كثرت أعمالهم ثبطتهم وأحبطت أعمالهم عقائدهم أي الفاسدة. فقول هنا سلامة القصد والعمل، السلامة هي البراءة، السلامة هي البراءة. القصد معروف أنه النية، القصد النية في القلب والإرادة، وهذه من أعمال القلوب. ولهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله: أول ما على طالب العلم، أول ما على طالب العلم أن يحسن نيته وأن يصلح طويته. فطالب العلم إذا أصلح نيته وكانت نية طيبة أن يتعلم العلم الشرعي لله، لا لمال ولا لجاه ولا لملك ولا لجدال وخصومات ولا من أمور الدنيا، بل يتعلم العلم الشرعي لله ويتعلمه ليعبد الله وليصلح ما بينه وبين الله ويصلح ما بينه وبين الناس. فمتى صحت نيته وصلحت طويته وحسن مقصده وتمت إرادته في حب الخير، أو تكاملت إرادته في حب الخير وطلبه وابتغائه، فأبشر ثم أبشر بالانتفاع بهذا المعتقد الصحيح. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: دل الكتاب والسنة والإجماع على أن إخلاص الدين لله، على أن إخلاص الدين لله أصل كل هدى، أصل كل هدى وعلم. فالإخلاص لله شأنه عظيم، شأنه عظيم. وكما قال ابن القيم: لا سبيل إلى الخلاص إلا بالإخلاص، لا سبيل إلى الخلاص إلا بالإخلاص. فمن لم يخلص في أقواله وأفعاله وفي معتقده لله عز وجل ويطلب ما عنده ويبتغي من فضله ما يبتغي، فإنه سيتعرض للانحراف في باب المقصد وفي باب النوايا والإرادات، وهذا بحر لا ساحل له. من انحرف في باب النيات والإرادات هذا بحر لا ساحل له كما يقال. قال هنا: سلامة القصد والعمل. العمل معروف شامل لعمل القلب وشامل لعمل الجوارح. ومتى صح عمل القلب صحت أعمال الجوارح، لأن المسلم الذي يعمل بالحق إن أعماله الظاهرة نابعة من أعماله الباطنة، نابعة من أعماله الباطنة. فالشأن كل الشأن أن الشخص يصلح نيته، أن المسلم يصلح نيته ويجاهد نفسه على ذلك. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله: كان الطالب يأتي إلينا قال: فما هي إلا أيام وقد ظهر عليه آثار التخشع، يعني آثار العبادة، الآداب، الأخلاق، الإقبال على الطاعة، الحب للتعلم والإقبال على العلم. هذا من جملة أن الشخص أصلح نيته، أصلح نيته. قال سلامة القصد والعمل. العمل شامل لأعمال الجوارح أيضا، شامل لأعمال القلوب وأعمال الجوارح، وشامل للقول أيضا. فمتى كان الشخص على معتقد سليم كانت الأعمال على السنة، العبادات والطاعات والمعاملة فيها مراقبة لله وفيها خوف من الله وفيها شفقة على الناس ورحمة بالناس. لا يرضى الشخص أن يتعدى عليهم وأن يؤذي أحد، بل يجتنب ذلك، بل يجاهد نفسه على أن يتقرب إلى الله بحسن المعاملة مع الناس. قال بحيث يسلم معتنقها من انحراف عبادة الله، هذا تقدم يعني في التي قبل. قال فلا يعبد غير الله ولا يرجو سواه. طيب الشخص إذا أصلح نيته ومقصده وصارت نيته وإرادته متصلة بالله عز وجل، يرغب فيما عند الله، يرجو الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل، يخشى الله ويراقبه، متى كان على هذا فلله الحمد والمنة، فالسير سير صحيح ومستقيم، ولا يحتاج هنا المخلوق إلى المخلوق، وإنما يرى فقره وحاجته وفاقته إلى خالقه وبارئه. قال بخلاف أصحاب العقائد الأخرى، أي الذين في عقائدهم دغل والذين في عقائدهم دسائس من أنواع الدسائس، إما دسائس توصلهم إلى الشرك، وإما دسائس إلى الكفر، وإما دسائس إلى الوهن في الطاعات والعبادات، وإما إلى آخره. قال فهم المنحرفون في باب العبادة، يعني واضح أن من لم يستقم أمره في إخلاص الدين لله فما أكثر ما يرائي الناس، وما أكثر ما يطلب محمدتهم، وما أكثر ما يخاف من مذمتهم ولو كان محقا، يخاف من أن يذموه وهو محق. هذا لا يسلم منه أحد، الشخص لا يسلم من بعض الناس أن يؤذوه وهو محق. فما يعني المسلم العارف بالناس وبأحوالهم لا يخطب رضاهم بأجمعهم، بل يرضى برضا رب العالمين ويسعى في إرضاء الله عز وجل، وإن أرضى الله عز وجل فيرضى عنه من كان يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فهم المنحرفون في باب العبادة، فتجدهم يعبدون القبور. هؤلاء ما عرفوا الله، الذي يتجه عند الشدائد وعند المصائب وعند النكبات إلى المخلوق، إلى الميت، إلى كذا، هذا ما عرف الله عز وجل، هذا جاهل بالله عز وجل، فلهذا يبقى متعثرا حول المخلوق الذي بليته من قبل المخلوق، والمصائب والفتن بسبب ما يحصل من المخالفات والانحرافات ممن تحصل منهم، فيبقى متعثرا وسائرا على هذا. بخلاف من عرف الله فعند الشدائد وعند الفتن يقبل على الله أكثر ويرجو الله أعظم، وينتظر الفرج من الله عز وجل يرجوه قريبا، وقلبه فيه برد اليقين. هذا الذي عرف الله، والذي عرف أن الله عز وجل هو المتولي للعباد، الكاشف لضرهم، الدافع لكرباتهم، الميسر لأمورهم، الذي يعين على إصلاح أحوالهم إلى غير ذلك. قال فتجدهم يعبدون القبور ويصرفون لها القرابين والنذور. هذه القضية قضية توجه إلى الرفاة والعظام، التوجه إلى القبور، والقيام بأنواع من الشركيات عند بعض الضرائح إلى آخره، هذه كلها تدل على وقوع أصحابها في براثين الشرك وفي أعماق الخرافات والشركيات عياذا بالله. فليحمد الله أهل السنة والجماعة الذين هم أسلم الناس وأنقى الناس وأصفى الناس بسبب بعدهم عن هذه الأشياء وبسبب صحة المعتقد الذي نالوه والذي فقهوه وفقوا له من قبل المولى جل شأنه. قال وتكيت في بعض المذاهب الباطلة والاتجاهات الهدامة كالشيوعية والاشتراكية والعلمانية والديمقراطية وغير ذلك. قال من يسلم قياده للشيطان لشياطين الجن والإنس، من يسلم قياده يعني يجعل قائده مخلوقا مردا ملحدا ضالا جاحدا للحق منكرا لألوهية الله أو لنبوة الأنبياء والرسل أو منكرا لكمال الشريعة إلى غير ذلك مما يكون، فيجعل قدوته أسوته ومن يتلقى عنه ومن يخضع له ومن يعظمه ويجله مخلوقا من هؤلاء الذين قد أصيبوا بالاغتيال، اغتالتهم الشياطين. هذا مما يحصل لبعض الناس الذين تباعدوا عن التمسك بدين الله وشرائعه. قال يتبع ما يوحي به إليه أئمة الكفر أساطين الضلال، كما هو المعلوم أن هنالك من يجعل قدوته يعني المخلوق المنحرف، فيجعل قدوته في آرائه وفي يعني أموره وفي سيره وفي معاملاته أن يرجع إلى ما جاء به فلان وما جاءت به الجماعة أو الحزب الفلاني، كالذي يسرع القوانين التي جاءت من قبل الأعداء والذي يسير على قواعد تلقيت من قبل الفلاسفة إلى غير ذلك مما هو حاصل في أوساط المسلمين من بعض المسلمين الذين حرموا من معرفة الحق والقبول له والعمل بمقتضاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المزني رحمه الله: قلت إن كان أحد يخرج ما في ضميري وما تعلق به خاطري من أمر التوحيد فالشافعي،
يعني عنده شكوك، في توحيد الله،
فصرت إليه وهو في مسجد مصر، فلما جثوت بين يديه قلت هجس في ضميري مسألة في التوحيد، فعلمت أن أحدا لا يعلم علمك، فما الذي عندك؟ فغضب ثم قال: أتدري أين أنت؟ قلت: نعم. قال: هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون، أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن ذلك؟ قلت: لا. قال: هل تكلم فيه الصحابة؟ قلت: لا. قال: تدري كم نجما في السماء؟ قلت: لا. قال: فكوكب منها تعرف جنسه طلوعة أفولة مما خلق؟ قلت: لا. قال: فشيء تراه بعينك من الخلق لست تعرفه تتكلم في علم خالقه؟ ثم سألني عن مسألة في الوضوء فأخطأت فيها ففرعها على أربعة أوجه فلم أصب في شيء منه، فقال: شيء تحتاج إليه في اليوم خمس مرات تدع علمه وتتكلف علم الخالق، إذا هجس في ضميرك ذلك فارجع إلى الله وإلى قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض الآية إلى آخرها، فاستدل بالمخلوق على الخالق ولا تتكلف علم ما لم يبلغه عقلك. قال: فتبت.
هذا المزني في أول الأمر أصيب بنوع من الشكوك في توحيد الله، في ذات الله، في كذا، من قبل الشيطان الذي يفسد على الإنسان وعلى المؤمن إيمانه، فجاء إلى الشافعي وهذه الشكوك تروج وتهيج وتموج في صدره. لما سمع منه التوجيهات وأن الشخص لا يفتح للشيطان مجالا عليه يأتي له بالوساوس في دينه في توحيد ربه إلى آخره، فكانت نافعة له كما سمعتم والحمد لله. ولهذا صح عن عمر بن عبد العزيز خرجه الدارمي وغيره قال: من جعل دينه للخصومات أكثر التنقل، من جعل دينه للخصومات أكثر التنقل، يعني الذي يجعل الدين عنده بالمجادلات ولا يفهم الحق ولا يقبل إلا بالمجادلات، وهكذا المسلم يسمع الحق يقبله له وعليه ويتبناه ويرضى به ويوطن نفسه على العمل بمقتضاه. بارك الله فيكم.
في السادس من شهر جماد الآخرة لعام 42 و400 وألف للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
www.sh-imam.com